الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في حصاد الظهيرة، أنا خالد العبدالله، وأستهل العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يزيح ستارة عن قمر أروم 6 الصناعي الذي تم إنتاجه بأياد محلية. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الهندي العلاقات الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقوات الاحتلال الصهيوني تعتقل مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وإلى تفاصيل، أهلا بكم. أزاح الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي خلال زيارته إلى مدينة أرومية شمال غربي إيران ستارة عن قمر أروم 6 الصناعي الذي تم إنتاجه بالكامل بأياد محلية والقادر على التصوير بكفاءة عالية بعد الاستقرار في مدار الأرض. وتفقد رئيسي معرض إنجازات الجو الفضائي التي يشمل طائرات خفيفة وشبه خفيفة التي يتم صناعتها في مراكز النمو التابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية، واطلع على سير العمل في صنع الطائرات المسيرة والأقمار التي يصنعها الباحثون الإيرانيون. وكان الرئيس الإيراني قد وصل صباح اليوم إلى مدينة أرومية مركز محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران على رأس مجموعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين في جولة تفقدية هي 21 لمحافظات البلاد. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الهندي جاي شانكار العلاقات الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي بجاي شانكار أن إيران تولي أهمية بالغة لعلاقاتها مع الهند، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في إطار تنمية وتوسيع العلاقات في كافة المجالات وكذلك التشاور في القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه أشار وزير الخارجية الهندي إلى مستوى العلاقات الطيبة بين البلدين، معربا عن أمله برفع مستوى التعاون بينهما، كما دعا نظير الإيراني إلى زيارة الهند من أجل بحث القضايا التي تهم الطرفين. أكد سفير مندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة دعم إيران لجهود المنظمة في متابعة المشاكل المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي. وقال مجيد تخت روانشي في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الموضوع أن انعدام الأمن الغذائي والنزاعات مرتبطان ارتباطا وثيقا، مشيرا إلى أن التغييرات المناخية وتفشي كورونا والتأثيرات السلبية للنزاعات الدولية تركت تأثيراتها على الكثير من الدول بضمنها إيران. وأشار إلى استضافة إيران عدة ملايين من اللاجئين الأفغان، مطالبا الأمم المتحدة الوفاء بالتزاماتها وتقديم المساعدة التقنية والمالية اللازمة للرعاية الأجانب المقيمين في إيران. قال وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي أن إيران وقطر لديهما رغبة خاصة في توسيع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى في معرض طهران الدولي للكتاب 33 بين وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي إسماعيلي ونظيره القطري الشيخ عبد الرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني. ونوه وزير الثقافة الإيراني بزيارة أمير قطر الأسبوع الماضي لطهران، مؤكدا أن الزيارة دللت على عمق العلاقات الثقافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية القائمة بين الجانبين. يذكر أن وزير الثقافة القطري قام بزيارة معرض طهران الدولي للكتاب 33 وتفقد الأقسام المختلفة هناك. يواصل معرض الكتاب أعماله في طهران في نسخته 33، وذلك بمشاركة نحو 2700 دار نشر إيرانية وأجنبية. وكان معرض طهران الدولي للكتاب قد انطلق في 11 من شهر أيار الجاري، وذلك بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا، ويستمر هذا المعرض على مدى 10 أيام في مصلى الإمام الخميني قدس سره الشريف الكبير بطهران. التفاصيل في هذا التقرير.
على مدار 10 أيام وصل معرض الكتاب أعماله في العاصمة الإيرانية طهران بنسخته 33 بمشاركة نحو 2800 دار نشر إيرانية وأجنبية.
أنا طالب جامعي وقد وجدت الكتب التي أحتاجها في هذا المعرض حيث الحضور الواسع لدور النشر الجامعية.
حفلات توقيع الكتب والأعمال الأدبية الحديثة وملتقى الكتاب والباحثين ولقاءات هواة القراءة كانت أبرز وجوه هذه التظاهرة الثقافية والعلمية التي حملت عنوان مع الكتاب نحن بخير، وذلك بعد عامين من التوقف بسبب تفشي الجائحة.
قررنا أن نقيم هذه الدورة من المعرض بشكل حضوري وآخر أونلاين، وقد شهد القسم الآخر إقبالا واسعا من أنحاء إيران، حيث بادرت شركة البريد الوطني بتوزيع ما يزيد على 200,000 كتاب بالمجان.
التسوق من المنصة الإلكترونية للمعرض تجاوز التوقعات وساعدت الكثير في أنحاء البلاد على اقتناء أحدث الإصدارات من الكتب دون التردد على العاصمة طهران، حيث طلبت دور النشر باستمرار القسم الافتراضي كي يزداد القطاع انتعاشا.
كانت مبيعاتنا عبر الانترنت تضاهي مبيعاتنا لزوار المعرض بشكل حضوري، وهذه دلالة واضحة على أهمية التسوق أونلاين بين فئة المثقفين وقراء الكتب.
في محطته الأخيرة يودع معرض طهران جمهوره الخجول في ظل استقبال مجازي جيد على منصته الإلكترونية، فيبدو أن التسوق أونلاين بات ضمن أولويات الإيرانيين، فإنما بعد الجائحة لن يكون كما قبلها.
شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق. إلى ذلك اقتحمت مجاميع المستوطنين مدعومة بقوات الاحتلال عدة قرى وبلدات بنابلس ومخيم نور شمس بطول كرم وبلدة رمانة بجنين، فيما هاجمت مجموعة مركبة الفلسطينيين بالحجارة قرب بلدة قصرة. كما شنت القوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 17 فلسطينيا في 6 مدن ومخيمات فلسطينية، وزعمت أنها حيدت فلسطينيا حاول دهس عدد من أفرادها على حاجز حزمة بالقدس. تقدمت عضو الكنيسة الإسرائيلي جيداء ريناوي زعبي من حزب ميراج باستقالتها من ائتلاف نفتالي بنيت احتجاجا على إجراءات الائتلاف الحكومي في كيان الاحتلال ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، وتنديدا باغتيال الصحفية أبو عقلة. لقراءة تداعيات هذا الموضوع نستمع لما يقوله الخبير السياسي الدكتور أمجد شهاب.
الاستقالة كانت مفاجأة لأنها تأتي من اليسار، كانت مفاجأة لأن كل التوقعات كانت تركز على رئيس الحكومة نفتالي من حزبه يمينة، كان هناك توقعات بالانشقاق والانسحاب خاصة من العضو البارز الوزيرة شكيد التي كانت تهدد بالعودة إلى حزب الليكود وما شابه ذلك، وكان هناك التركيز أيضا على أن هناك احتمال قبول ضغوط لقائمة الموحدة الفلسطينية بالانسحاب من هذا الائتلاف، خاصة أنه تعرض لضغوط كبيرة جدا، وتم رجوعه بعد ما قرر تجميد، كان هناك أمل أنه ينسحب. وهناك أيضا بعض الأحزاب اليمينية كان متوقع أن يكون هناك انسحاب، لم يتم هناك انسحاب. فاليوم هذه الاستقالة كانت مفاجئة وكانت هزة سياسية في الكيان، وخاصة أنها تخلط كل الأوراق. طبعا تم التواصل معها. أنا بس حابب بس أوضح بعض الأشياء. أول شيء أولا الأغلبية للحكومة فقدتها، لا يوجد هناك أغلبية للحكومة، لأن قبل استقالة غيداء الزعبي كانت الحكومة فقط 60-60 مع المعارضة، لا يوجد هناك أي أغلبية. والحكومة الحكومة نفتالي بنت هي حكومة غير متجانسة، يعني من بداية حكومة غير متجانسة، كانت أول مرة في تاريخ إسرائيل في تاريخ تأسيس هذا الكيان المحتل لم تحدث أن تكون هناك حكومة بين أقصى اليسار وأقصى اليمين.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا القوات العراقية تقضي على عدد من القيادات البارزة في تنظيم داعش الإرهابي. السودانيون يتظاهرون في العاصمة الخرطوم استجابة لدعوة تنسيقات لجان المقاومة. ومدير منظمة الفاو يقول إننا نشهد تراجعا في الأمن الغذائي والصحي على الصعيد العالمي. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قضت القوات الأمنية العراقية على عدد من القيادات البارزة في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نوعية نفذتها بمحافظة نينوى شمالية البلاد. وأفادت وكالة الاستخبارات الاتحادية أن العملية التي نفذت بجبال عداية جنوب غربي الموصل توجت بتصفية 9 قيادات مهمة لداعش. وفي بغداد وجه طيران القوة الجوية ضربتين على وكر للإرهابيين في الطارمية، حيث نجح في قتل 3 منهم. وكان الحشد الشعبي والجيش قد أطلق أمس عملية أمنية في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين بهدف تفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين هذه السلسلة الجبلية ونهر دجلة شمالي المحافظة. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
نفذت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عملية نوعية أسفرت عن تصفية 9 قيادات بارزة من عصابات داعش في محافظة نينوى. وقالت الوكالة أن العملية جرت في جبال عداية جنوب غربي الموصل بمشاركة خلية الاستهداف في العمليات المشتركة ومكافحة الإرهاب. ونشرت الوكالة مقطع فيديو للعملية شمل شن غارات جوية ومداهمة نفق تحت الأرض، ومن ثم كشف أسماء الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم. إلى ذلك أطلق الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين عملية أمنية مشتركة بقيادة عمليات صلاح الدين بالحشد الشعبي في سلسلة جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين. وقال الحشد إن العملية شارك فيها قوة من اللواء 51 بالحشد وقوة 91 بالجيش، وشمل التفتيش وتطهير المناطق الواقعة بين سلسلة جبال مكحول ونهر دجلة شمالي صلاح الدين. من جهة أخرى أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحق مستشار لرئيس الوزراء منتهى الولاية مصطفى الكاظمي، هاجم الشعب العراقي بكل مكوناته ومحافظاته بطريقة غير لائقة. وأصدرت محكمة التحقيق اليوم الجمعة مذكرة قبض بحق مستشار الكاظمي مهند نعيم بعد تقديم شكاوى من المواطنين والفعاليات الاجتماعية. وزعم نعيم أن صفحته على وسائل التواصل هكرت وما نشر لا يمثله. إلى ذلك تعرض رتل يحمل المواد اللوجستية للقوات الأمريكية لهجومين بعبوات ناسفة في محافظة بابل جنوب العراق، ولم تتحدث مصادر رسمية عراقية أو من القوات الأمريكية عن خسائر بشرية. سياسيا باشر مجلس النواب بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع أي نوع من العلاقة معه. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن مجلس النواب الذي عقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 270 نائبا باشر بالقراءة الثانية لمقترح قانون حظر التطبيع ومنع إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. وكانت قوى سياسية عديدة دعت البرلمانيين للتعاطي الإيجابي مع القانون، فيما أشادت كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية النيابية بدور اللجنة القانونية النيابية التي استكملت إعداد قانون حظر التطبيع، معتبرة القانون كفيل بغلق الباب أمام كل من تسول له نفسه التطبيع مع الكيان الصهيوني بتجريمه ومحاسبته قانونيا. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلنت قوات تحرير عفرين مقتل 4 جنود من الجيش التركي و8 من المسلحين المتعاونين مع أنقرة في عفرين شمالية سوريا. وسبق لهذا التنظيم الكردي المسلح والذي يواجه الجيش التركي والمسلحين الموالين له في عفرين ومحيطها الإعلان عن إصابة 10 جنود أتراك وخمسة مسلحين خلال سلسلة عمليات عسكرية نفذها الأسبوع الماضي في مناطق متفرقة من عفرين. أطلق السودانيون 1/10 من مايس في شوارع العاصمة الخرطوم استجابة لدعوة تنسيقات لجان المقاومة السودانية. المتظاهرون الذين اتجهوا للقصر الرئاسي هاتفين بمدنية الدولة وعودة العسكر لسكناتهم تحدوا الانتشار المكثف للقوات العسكرية والأمنية والتي حاولت استباق تحرك المواكب باستخدام الغاز المسيل للدموع. وتأتي أهمية هذا الحراك أنه أطلق عقب رفض القيادات الجماهيرية الكامل لمبادرة الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، حيث رأت فيها محاولة لضعف الشارع السوداني وشرعنة الانقلاب العسكري. هذا وأوضح المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن مقترح الأمم المتحدة بتمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية في البلاد قيد الدراسة، مؤكدا أن فرص تمديد الهدنة وتجديدها مرهون بمدى التزام تحالف العدوان ببنود الاتفاق، وتطالب صنعاء الأمم المتحدة بالاطلاع بواجبها كراعية للاتفاق. وحول آخر التطورات السياسية بشأن تمديد الهدنة في اليمن تابعوا هذا التقرير.
تأكيد جديد على سعيها الدائم نحو السلام أظهرته صنعاء بتعاطيها الإيجابي مع المقترح الأممي الأخير بشأن تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية. فالمجلس السياسي الحاكم أوضح أن المقترح قيد الدراسة وفقا لتقييم مرحلة الهدنة الحالية التي قاربت على الانتهاء مع تبقي أقل من أسبوعين منها تبدو فيها المؤشرات إيجابية نسبيا خلافا للأسابيع السابقة نظرا لتنفيذ بند فتح مطار صنعاء.
تمديد الهدنة لا زال محل دراسة بسبب أن طرف العدوان لم يلتزم ببنود الهدنة للمرحلة السابقة. اتخذ صنعاء موقفها المناسب، وموقفها المناسب سيكون مرتبط بموضوع الملف الإنساني الذي نعتبره أولوية.
وتؤكد صنعاء أنها تأخذ في الاعتبار مدى التزام التحالف السعودي ببنود الهدنة الأممية، مبدية استياءها من حجم الخروقات العسكرية للتحالف وفصائله، وكذا استمرار عرقلة وصول بعض سفن الوقود لميناء الحديدة والتأخر الذي حصل في تسيير رحلات مطار صنعاء وعدم تعويضها أو فتح وجهة القاهرة، وأن من شأن ذلك تهديد فرص تمديد الهدنة والطعن في مصداقية الأمم المتحدة. مواقف صنعاء بدت واضحة أيضا بخصوص بعض بنود الهدنة، مع اشتراط مسؤوليها أن تكون من الأولويات فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى، والعمل على صرف مرتبات موظفي الدولة لتخفيف معاناة المواطنين في كل المحافظات، وهو الأمر الذي يضع الكرة في ملعب الطرف الآخر ويفند الاتهامات بعرقلة صنعاء لهذه البنود.
حذر مدير عام منظمة الأغذية والزراعة الفاو شو دونيو من تراجع الرفاه على مستوى العالم، وقال نشهد تراجعا في الأمن الغذائي والأمن الصحي وتراجعا في المداخيل وازديادا في انعدام المساواة. موقف المسؤول الأممي جاء في كلمته خلال مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري في جلسة لمجلس الأمن حول الصراع والأمن الغذائي في إطار بند جدول الأعمال المعنون صون السلم والأمن الدوليين. ودعا مدير الفاو إلى وجوب الحيلولة دون تفاقم اتجاهات انعدام الأمن الغذائي في الأشهر والسنوات القادمة، مشددا على ضرورة حماية الشعوب والنظم الزراعية والاقتصادات من أي صدمات مستقبلية. رفض نائب رئيس مجلس الأمن الروسي تصدير بلاده المنتجات الغذائية على حساب سوقها الخاص، مؤكدا أن الغذاء للمواطنين الروس أمر مقدس. وأشار ديمتري ميدفيديف إلى دعوة واشنطن موسكو للتوقف عن تعليق تصدير المواد الغذائية، وقال في الوقت الذي تفرض هذه الدول عقوبات وصفها بالمجنونة على بلاده تدعون لتوفير الغذاء لهم. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي روسيا للتوقف عن تعليق تصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى البلدان التي توجه انتقادات لحرب روسيا في أوكرانيا. التقرير التالي يسلط الأضواء بشأن سجال أمريكي روسي بشأن تفاقم الأمن الغذائي.
سجال روسي أمريكي في أروقة المتحدة بشأن تفاقم الأمن الغذائي في العالم الذي حذر منه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قائلا إن شبح نقص الغذاء العالمي يدفع بعشرات الملايين إلى المجاعة. وفي أول رد فعل روسي على دعوة واشنطن السماح بتصدير محاصيل الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البحر الأسود، رفض نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف تصدير بلاده المنتجات الغذائية على حساب سوقها الخاص، مؤكدا أن الغذاء للمواطنين الروس مقدس. واستغرب ميدفيديف التناقضات في مواقف الدول الغربية قائلا أنه في الوقت الذي تفرض هذه الدول عقوبات وصفها بالمجنونة على بلاده تدعو موسكو لتوفير الغذاء لهم، ولفت إلى استعداد روسيا للوفاء بالتزاماتها بالكامل، لكنها تتوقع أيضا التعاون من الشركاء التجاريين بما في ذلك على المنصات الدولية. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنطونيو بلينكين قد دعا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي روسيا إلى التوقف عن إعاقة عمل موانئ البحر الأسود وتنقل السفن والقطارات والشاحنات التي تنقل الأغذية من أوكرانيا، كما طالب موسكو بالتوقف عن تعليق تصدير المواد الغذائية والأسمدة إلى البلدان التي توجه انتقادات لحرب روسيا في أوكرانيا. وفي المقابل ندد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نابينزيا بوجود نية غربية لتحميل روسيا مسؤولية مشاكل العالم كافة، مؤكدا أن تداعيات العقوبات التي فرضتها دول غربية على بلاده تسهم في التدهور المتفاقم للأمن الغذائي. واتهم الدبلوماسي الروسي أوكرانيا بنشر الألغام على طول سواحل البحر الأسود، وهذا الأمر يعوق عمل موانئها، مشيرا إلى عدم وجود نية لدى كييف للتعاون لتمكين عشرات السفن الأجنبية من العمل. من جهته طالب سيرجي دافورنيك عضو بعثة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة روسيا بوضع حد لسرقة الحبوب الأوكرانية المقدرة اليوم بنحو 500,000 طن وبفك الحظر عن الموانئ البحرية الأوكرانية وبإعادة حرية الملاحة والسماح بمرور السفن التجارية. وأضاف أن نحو 400 مليون شخص حول العالم يعتمدون على إمدادات الحبوب من أوكرانيا.
أعلن وزير الدفاع الروسي اليوم أن بلاده ستنشئ 12 وحدة تشكيلا عسكريا جديدا في المنطقة العسكرية الغربية لروسيا. وقال سيرجي شويغو أن هذه الخطوة التي ستتم بحلول نهاية هذا العام تأتي ردا على تحركات الناتو. وعلى صعيد الحرب الدائرة في أوكرانيا، أكد شويغو استسلام أكثر من 1900 مسلح من القوميين في أوزفستال. من جهته اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القوات الروسية بتحويل منطقة دونباس شرقية البلاد إلى الجحيم، وقال إنه أو أن إجراءاتها كانت محاولة متعمدة لقتل أكبر عدد من الأوكرانيين. شن رجل هجمات عشوائية بالسكين على المارة جنوب شرقية النرويج مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. أعلن ذلك الشرطة النرويجية وقالت إن عملية الطعن وقعت في مدينة نوميدال وأن أحد المصابين في حالة حرجة. وفي وقت لاحق ذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على مشتبه به دون أن تشير إلى هويته أو تحدد الدافع من وراء الهجوم. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يزيح ستارة عن قمر أروم 6 الصناعي الذي تم إنتاجه بأياد محلية. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الهندي العلاقات الثنائية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقوات الاحتلال الصهيوني تعتقل مواطنين فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
سلمان الفارسي. القسم الرابع. حضرات المستمعين، السلام عليكم. قلنا في الحلقة الماضية إن سلمان الفارسي بعد أن رأى خاتم النبوة بين منكبي الرسول الكريم صلى الله عليه وآله أسلم وأحسن إسلامه ولازم النبي في المدينة، فآخى بينه وبين أبي الدرداء. وعندما أطلت السنة الخامسة اقتضت المصلحة أن يجلى بنو النضير إلى خيبر لنقضهم العهد، فبيتوا أمرا خطيرا إذ عمدوا إلى القبائل من قريش وغيرها يحرضونها على قتال المسلمين.
ماذا تنتظر بعد يا أبا سفيان؟ ماذا تنتظر؟ فأنت زعيم قريش، افعل شيئا يا أبا سفيان لسحق المسلمين.
يا أبا سفيان يا ابن حرب، أقسم باللات والعزة إننا في هذه المرة سنقطع دابر الدعوة الجديدة هذه.
نعم،
نجتثها من أساسها. أتتوقع أن ثارات بدر قد أخمدتها أحد؟
وهبل
لا كان ذلك.
لا كان ذلك يا أبا سفيان، لا كان ذلك.
لن تخمد أبدا، إنني أفكر في انتخاب شخص لائق أبعثه إلى كعب بن أسيد زعيم قريضة ليرضيه بالتحاق رجالهم معنا، خصوصا بعد نقضهم العهد مع محمد.
أنا لها يا أبا سفيان، فكما تعلم أنني معروف بالدس والدهاء والمكر.
أجل،
صدقني يا أبا سفيان، لن أعود إليك حتى أحمل معي رضاه بالتعاون معنا. صدقني.
هذا صحيح، فأنت فعلا كفء لهذه المهمة. انطلق الساعة يا يحيى ابن أخطب. حسنا، قل لي كم اجتمع معنا من المقاتلين؟
10,000 مقاتل يا أبا سفيان، والكل يفخر أنك قائده.
نعم،
في بادئ الأمر يجب علينا أن نبث أخبار تحركنا هذا بشكل يزرع الذعر والرهبة في نفوس المسلمين. بعدها سننطلق هجمة واحدة لنهدم أساس هذه الدعوة الجديدة.
نعم ما فكرت به يا أبا سفيان، نعم ما فكرت به،
نعم ما فكرت به.
بعد وصول أخبار قريش وما نوت عليه أسماع النبي صلى الله عليه وآله، اضطر لجمع أهل الرأي من أصحابه ليتشاور معهم في الرأي، وكان سلمان أحد أولئك الأصحاب.
هل علمت يا أخي؟ لماذا؟ سعد بن معاذ وسعد بن عبادة سيدا الأوس والخزرج جدد العهد مع رسول الله.
حقا؟
نعم.
وكيف؟ ماذا قال؟
ما أجمل ما قال، ما أجمل ما قال. قال: أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا الله بك وبه نعطهم أموالنا خشية منهم؟ لا والله، لا والله، ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم.
بارك الله بهما،
بارك الله بهما.
عذرا يا أخي، يا أبا عبد الله، يا سلمان.
ها، لبيك يا أخي.
لماذا أنت ساكت؟ رسول الله يسألك، لماذا لم تتكلم؟
عذرا يا رسول الله، في الحقيقة كنت أفكر في أمر يمنع أعداءنا من الوصول إلينا، فكما يعلم الجميع أنهم توحدوا في مؤامرتهم. يا رسول الله، وصلنا أن عدد المقاتلين لدى عدونا يقدر بأكثر من 10,000 مقاتل.
هذا صحيح.
ونحن مهما تدبرنا وتهيئنا لهم فلا نكافئ عددهم
أبدا،
وإننا لو بقينا في المدينة فذلك أفضل.
في المدينة؟
ذلك لأن رجالنا سيقاتلون أعداءهم وهم بين أهليهم وما يملكون. ما رأيك أن نحفر خندقا يحجزنا عن عدونا؟
خندقا؟
نعم، نحفر خندقا يحمينا ويمنع عدونا وعدو الله من التغلغل بين صفوفنا.
هل نحفر هذا الخندق حول كل المدينة يا سلمان؟
كلا يا أخي.
إذن أين؟
المدينة مشبكة بالبنيان والنخيل من أغلب جوانبها.
هذا صحيح.
ويمكننا صد نفوذ العدو منها.
أيضا صحيح.
ولكن هناك جانبا واحدا يكشفنا لهم، هناك نحفر هذا الخندق.
أحسنت، أحسنت. وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق يا سلمان؟
لا أتصور أكثر من أسبوع واحد.
وبما أن سير جيوش العدو سيحتاج إلى سير 10 أيام يقطعها بين مكة والمدينة،
نعم،
هذا إذا لم يصادفهم تأخر الركب أو التحاق بعض القبائل.
نعم ما قلت يا سلمان.
أحسنت.
أحسنت.
رأي
بورك يا سلمان.
بورك
يا قوم. يا قوم اسمعوني. رسول الله يأمرنا بالبدء لحفر الخندق.
لبيك يا رسول الله.
لبيك يا حبيب الله.
لبيك يا رسول الله.
لبيك يا حبيب الله.
لبيك يا رسول الله.
لبيك.
أمر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أصحابه بحفر الخندق بعد أن استحسن رأي سلمان، فحدد لكل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا، وشاركهم صلوات ربي عليه في الحفر. كان سلمان مع 9 نفر يحفرون المنطقة المخصصة لهم.
يا سلمان.
أجل يا أخي،
كيف خطرت لك هذه الفكرة الصائبة؟ ها؟
كنا بفارس، فإذا حصرنا حفرنا خندقا يحول بيننا وبين عدونا، هذا من جهة، ومن جهة ثانية نكمن لكل من تسول له نفسه للتسلل إلينا، فنقضي عليه قبل أن يصل إلينا.
أحسنت.
يا قوم، لقد أعجزتني هذه الصخرة. هلموا إلي.
هيا بنا.
هيا بنا. هيا بنا إلي.
انظروا، هذه هي.
هيا بنا.
يا لها من صخرة كبيرة. ما أفقع لونها. نعم. اطمئن اطمئن، سنجتثها بمعاولنا هذه. هيا يا أصحابي، هيا شمروا عن ساعد الجد. هيا
توكلوا على الله. هيا هيا.
لا أرى فائدة من جهدنا هذا.
هيا،
لقد عجزنا عن زحزحتها. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله.
لبيك يا أخي.
اذهب إلى رسول الله وأخبره عن عجزنا لزحزحة هذه الصقرة، فلعله يأمر بالعدول عنها، فكما ترى إننا لا نريد تخطي أمره.
نعم.
سمعا وطاعة يا أخي.
ذهب سلمان ليخبر النبي صلى الله عليه وآله عن تلك الصخرة، فأقبل صلوات ربي عليه عليهم ونزل إلى الخندق، وأخذ المعول من سلمان وضرب الصخرة ضربة صدعتها، وخرج منها بريق أضاء الأجواء، فكبر الرسول وكبر المسلمون معه، ثم ضربها ثانية وثالثة فتكسرت بعد أن شع منها بريق عظيم. استبشر المسلمون لهذا الحدث واطمأنت نفوسهم، بينما المنافقون ظلوا في غيهم وعميت قلوبهم. Thank you.
انظر إليهم كأنهم يحفرون قبورهم بأيديهم.
محمد محمد هذا يعدهم أنهم سيأكلون كنوز كسرى وقيصر، وأحدهم لا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته.
فالخوف والرعب قد ملأه.
انظر انظر يا وليد، انظر لهؤلاء الذين وقفوا أمام نبيهم.
ما بهم وماذا يريدون؟
بالتأكيد أنهم يريدون الانصراف عنه كي ينجوا بجلودهم من هذه الحرب الخاسرة لا محال.
أتسمع؟ أتسمع يا عتبة؟ انظر انظر
ماذا هناك يا وليد؟ نعم إنني أرى سوادا قادما إلينا من بعيد.
إنهم وصلوا. نعم وصلوا. انظر ذاك اللواء، أنا أعرفه، إنه لواء أبي سفيان قائدهم.
نعم نعم هو بعينه. هيا بنا هيا بنا لننخرط مع المسلمين قبل أن يفتضح أمرنا وينسبونا مع المنافقين. هيا بنا.
هيا هيا.
أسرع
هيا
يا وليد لنا. لا تقف هكذا. هيا. أسرع.
هيا بنا.
يا أبا سفيان، ما رأيك هذه المرة؟ الجميع معك، الجميع. اليهود من بني النضير والقينقاع وقريظة معك، وهذه راية غطفان تشد المسير معك. أقسم عليك بالآلهة، ألا زلت تشك في نصرنا على هؤلاء المسلمين؟
كلا كلا يا عمرو كلا، ولكني في حيرة.
في حيرة؟
أجل.
ولم هذه الحيرة يا أبا سفيان؟ ولم هذه الحيرة بعد؟
لا أرى المسلمين قد استعدوا للقائنا.
وهذا أيسر لنا يا أبا سفيان، هذا أيسر.
أيمكن أنهم يخططون لشيء نحن لا نعلمه؟
يبدو الحق معك يا أبا سفيان. انظر انظر، إنهم تجمعوا هناك.
أجل
يا إلهي، ماذا أرى؟ إنهم خلف خندق عظيم وطويل يا أبا سفيان. خندق؟
قلت خندق؟
نعم خندق يا أبا سفيان.
اللعنة واللات والعزة، ما هذه المكيدة من العرب أبدا، إنما هي من عمل ذلك الفارسي.
ماذا سنفعل يا أبا سفيان؟ ماذا سنفعل؟ لا أظن أن أحدا منا يقدر على اختراق هذا الخندق دون أن يناله المسلمون برماحهم. ماذا نفعل؟
لا عليك يا عمرو.
لا عليك.
مر الجميع بمحاصرة المدينة.
ماذا؟
وليستطلعوا إن كان هناك ثغر يمكننا النفوذ منه إليه.
الحق معك، سمعا وطاعة. هيا يا سفيان، سمعا وطاعة.
Thank you.
حوصرت المدينة من قبل المشركين، ومرت حالة لا حرب ولا سلم على الطرفين طويلة، ولم يكن بينهما غير الترامي بالنبل والحصى، مما أثار الجزع في نفوس الطرفين، فخشي أبو سفيان هبوب العاصفة وتفرق القبائل واليهود من حوله، فصمم التحرك والمبادرة، فحرض عددا من فرسان جيشه للاصطدام المباشر بالمسلمين، فاختار عمرو بن عبد ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب لعبور الخندق، وفعلوا ذلك. فصرخ عمرو بن عبد ود العامري:
أين جنتكم التي تزعمون أن من قتل منكم دخلها؟ أين جنتكم؟ أين؟ أفلا يبرز إلي أحد منكم؟ أين جنتكم؟ أين؟
فهب علي بن أبي طالب عليه السلام بعد أن استأذن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله الذي ودعه بدعائي: اللهم إنك قد أخذت مني عبيدة يوم بدر وحمزة يوم أحد، وهذا علي أخي وابن عمي، فلا تذرني فردا، وأنت خير الوارثين. ثم قال: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. نعم، وقف علي بن أبي طالب عليه السلام في وجه عمرو بن عبد ود العامري، وبعد حوار احتدم الصراع بينهما، ومن كشفت الغبرة إلا وعلي عليه السلام فوق صدر عمرو يحتز رأسه، فروع هذا المنظر الطرفين، ولم يتمالك عكرمة بن أبي جهل هذا المنظر، فألقى رمحه وهرب خائفا يتبعه بقية أصحابه. وما إن وصلوا معسكرهم إلا ودب الخوف والذعر بين المشركين، فأخذوا يعودون من حيث أتوا. حينها شعر أبو سفيان بالتضعضع فوقف صارخا:
يا معشر قريش، إنكم ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخفة، وأخلفنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، لا يطمئن منها قدر ولا تقوم لنا نار، فارتحلوا فإني مرتحل. هيا
وعاد الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه فرحين مستبشرين بنصر الله.
الحمد لله. جزاك الله خيرا يا سلمان، لقد حفظت المدينة وجيشها بهذا الخندق.
هذا لطف
من الله.
حفظك الله من كل سوء يا سلمان الفارسي كما حفظت
الله هو الذي حفظك.
يا قوم يقول رسول الله لا تقولوا سلمان الفارسي بل قولوا سلمان المحمدي. سلمان منا أهل البيت.
ما شاء الله. مبروك عليك يا سلمان المحمدي.
الحمد لله.
مبروك عليك.
الشكر لله. إنه والله حق لك يا سلمان. ما أجمله. سلمان المحمدي. كيف لا؟ وقد سمعت رسول الله يقول عنك شيئا أعجبني.
ماذا قال بالله عليك؟
كان يضرب على منكب سلمان ويقول له لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس.
الحمد لله.
اللعنة ما أتعصى حظ ثقيف. أي نحس هذا الذي شملنا؟ كيف حدث ذلك؟ لا أدري.
اهدأ يا مالك، اهدأ وأخبرني بما حدث.
في بادئ الأمر تمكنا على المسلمين وأحكمنا حصارنا عليهم.
أحسنتم.
أدخلنا الرعب في قلوبهم حتى فروا من بين أيدينا مذعورين.
ماذا تقول؟
أجل،
فروا من بين أيديكم. حقا ما أسمع يا مالك، حقا ما أسمع.
نعم فروا.
كيف؟
إلا أن نبيهم وابن عمه صمدوا مع نفر يسير من أصحابهم.
نفر يسير؟
أجل، صمدوا أمامنا بشجاعة لم أرى مثيلا لها عند العرب جميعا. صمدوا رغم التفافنا حولهم وسيوفنا تلعب بهم.
لا أكاد أصدق. هؤلاء النفر اليسير بصمودهم هزموكم يا مالك. هزموكم وأنتم بهذا العدد وتحت لوائك.
نعم هزمونا.
ولكنني يا مالك لا أعتقد المسلمين سيتركونكم على حالكم.
ماذا تقول؟
ربما سيعدون العدة ويتجهزون إليكم. وبما أنهم علموا أن مأواكم الطائف فإنهم سيلحقون بكم. قل لي يا مالك، قل لي ماذا تنوي فعله؟ تكلم يا مالك.
الحق معك. علينا التحصن بهذا الحصن فإنه منيع. فكما تعلم أن رجالنا قد جهدتهم هذه الحرب، حرب حنين، فماذا ترى؟
ماذا تقول يا مالك؟ الحصن حصنك. نعم الحصن حصنك يا مالك. كن مطمئنا، فالمؤن متوفرة فيه وبما أحببت. وإذا ما طال حصار المسلمين علينا فإنهم لن يقدروا على اقتحام هذا الحصن أبدا يا مالك، أبدا.
لن أنسى لك ذلك. باركتك الآلهة.
كنتم وعظماء في التاريخ
من إخراج
حيدر البهبهاني،
الإعداد الفني
كامل فتحي.
يورق في يومي وغدي. أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني، أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي، حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. إنمو أملا يتلالى، واسمو لأزيد جمالا، واسمو لأزيد جمالا.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي،
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي، همي قطع من روحي، همي قطع من روحي.
أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. أكبر يا روحي وأراكم في الخاطر كالأغصان، وكما الخالق بي أوصاكم في الذكر بكم أوصاني. دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي، يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي. معنا أنتم ليظلوا أفنى، وبكم سأظل أفنى، وبكم سأظل.
أولادي رغدي، أولادي سندي، وربيع يورق في يومي وغدي.